لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار وبعد. حديثي معكم في هذه الجمعة حديثا مهموما بعض الشيء. أتحدث فيه مع نفسي بصوت مرتفع. نجم هذا الحديث عن مشكلة ظننت أنها قد تكون مشكلة مفيدة. لكني سمعتها في خلال 10 أيام تقريبا أكثر من 14 مرة. فكنت أتحدث فيها لعلها تكون مشكلة عامة. قضية عامة وهو هم يعتري البيوت فقلت أتحدث اليوم عن البيت المسلم لا سيما وأن البيت المسلم عندما نتحدث عنه بصوت مرتفع مع أنفسنا لا بد وأن يكون الحديث حديثا مهموما لا بد أن يكون فيه من الهم ما فيه الله به عليم لماذا؟ لأن البيوت لم يحصل فيها اسمها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاودنا عندما يولد لنا مولودا ان يتيمم باسمه ويتيمم باسم المولود ان يختار له اسما ندعو له ان يكون له نصيبا منه بعد ذلك وهذه من صحه تسميه ابنائنا فما سمي البيت بيتا الا لحدوث البيتوته فيه وحدوث البيتوته في البيوت أي السكن الذي تكلم عنه الله عز وجل في الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قال لتسكنوا إليها لتسكنوا السكنة والسكنة هذه لا تكون إلا بالمودة والرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة والمودة لما تكون في أول العمر والرحمة تكون في آخر العمر كان تبديل الآيات لنفس ما كان واقعا للناس في بيوتهم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هكذا حكى الله عز وجل لأن هذا فصل في بيوتنا أن يكون ذا بيتوتة ذا سكنة ذا سكن ذا راحة ذا استقرار حتى كما تشاء. من أين يدخل الهم؟ يدخل الهم لما تغرب البيوت وتغريب البيوت أي تكون البيوت على غير وفق ما بدأت به على غير وفق ما بدأت به وكيف تبدأ البيوت؟ أسئلة متلاحقة تبدأ البيوت كما ذكر الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم التقوى التي يبدأ بها البيوت لا بد أن تستمر على طول حياة البيوت تماما فلما يأتي نبينا كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه يقول في حديث طويل ألا وإن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فيخص الرجل والمرأة في البيت الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وفي رواية لأحمد ومسؤولة عن ولدها هذه الرعية التي شرعك الله عليها، أنت كخالد للبيت وهي كخالدة للبيت، ماذا فعلنا فيها؟ أقول هذا الكلام لأن صلب المشكلة سمعتها دائما تنصب في قضية تغريب البيوت. غربت البيوت عن حالنا، عن ديننا، عن التقوى التي فرض الله عز وجل علينا البدء بها تماما. الجديد أن هذه القضايا التي يدخل فيها قضايا التغريب، وأقوله مرارا وتكرارا، الغريب دائما هو الذي ينزل في غير وطنه، في غير محله، في غير بلده. لكن الأشد غربة من هذا أن يكون في محله غريبا، في مكانه غريبا، في موطنه غريبا، في بيته غريبا. لهذا قال نبينا كما عند مسلم: بدأ أو بدأ الإسلام غريبا وسيبتني غريبا كما بدأ أو كما بدأ، عن روايتين. فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. الذين يصلحون عند فساد الناس. اليوم قد يكون الرجل في بيته غريب، وقد تكون المرأة في بيتها غريبة، في بيتها، في محلها، في مكانها، في مسندها ومستندها غريبة. نعم، لأنها سمحت لغير دينها أن يدخل إلى بيتها، وهذا هو الراء، هذا هو الهم الذي أتكلم عليه. أصبحت أذن، رغم أننا نسمع في القرآن لما أراد المنافقون أن يعيبوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم قالوا: هو أذن يسمع، يسمع. فأصبحت البيوت الآن أذن تسمع، ويا ليتها تسمع لما يكون صالح لها، صالح في استمرار هذه البيتوتة التي قضيت عليها وقضاها الله عز وجل لها في بيتها. غربت البيوت. الجديد أن هذا التغريب وصل إلى ما يكون اعتقادا راسخا عند الناس: البيوت والرزق. لما ذاق الرزق بعض الناس سمعنا أمورا كثيرة جدا، فأصبحت مجالات للتغريب للدخول إلى البيوت. فخرجت المرأة من بيتها تعمل منها أن تساعد زوجها في عمله، لأن الرزق ضاق عليه. أنا لا أحارب عمل المرأة، هذه قضية أخرى ولها مجالاتها ولها حكمها الشرعي، أنا أتكلم عن ذلك. ولكن ظننا أن الرزق هنا ما هو إلا ما يدخل البيت فقط، ليس إلا. ما الذي سيضيع تجاه دخول هذا المال إلى البيت؟ هل هذا كان في حسبان الذي يخرج من بيته؟ لما خرجت مصنع الرجال من البيوت صنعت لنا رجال؟ هذا السؤال يحتاج إلى إجابة. أين أولاد الذين خرجوا من البيوت؟ أين هم الآن؟ كيف هم؟ ستجد من المصالح أكيد لا محالة، ولكن النادر لا يقاس عليه كما تعلمنا من خبرائنا. النادر لا يقاس عليه أبدا. المعتاد أين هم؟ كسبنا أموالا، ماذا فعلت هذه الأموال في بيوتنا؟ قلت أقف اليوم مع البيت والرزق. كنا نسمع حديثا من ذي قبل أن الرجل يتحكم في البيت، المرأة تريد أن تخرج من البيت، أن الخلافات الزوجية بين الرجل والمرأة كذا وكذا، حتى وصل الحال إلى ضيق الرزق، إلى ضيق الرزق. وظننت بذلك أنك أنت الذي ترزق نفسك. مع هذا نقف وقفة طويلة جدا، من الذي يرزق؟ أأنا وأنت؟ أم أنت؟ ما أنت إلا سبب ستخرج منه إلى ذلك؟ جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد بسند صحيح، ويقول له: يا رسول الله، أرأيت رقى مستقيلة وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله من شيء؟ قال: لا، بل هي من قدر الله تعالى. يقول أبو هريرة راوي الحديث: إن شفتم فقرة قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر فهدى. في هذه الآية بالذات يروي بعض كتب التفاسير أن الإمام ابن المنذر روى أن هناك قاضيا قضى بغير ما كان له ولايته، فغضب عليه الوالي فحقنه بحقنة من المخدرات وتركه في سجن حتى يموت. فقيل أن كما هو معلوم عند الأطباء أن المخدرات تخرج من حرارة الجسم إلى غير الحرارة الطبيعية فيموت المخدر بهذه المخدرات، فيرسل الله عز وجل له حية تلدغه، والسم يعادل هذه الحرارة فاحيا، فلما يدخل عليه الوالد ويراه حيا فيتعجب، يشير الإمام إلى الحية وهو يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قدر فهدى، قدر لك أن يضيق عليك الرزق بظنك أو بما أنت تعتقد أو بما يكون حالك بهذا الحال على أي من هذه الأمور، ويسر لك أمورا معينة تسير عليها. هل تسير إليها؟ هل تأخذ بهذه الأسباب؟ أم أن الله عز وجل يقدر ولا يهدي؟ عندما يصل الإنسان لهذه العقيدة أنه هو الذي يرزق نفسه، لا بد وأن يتصالح مع ربه، يتصالح مع دينه. مثل رجل يسمى أبا موسى ولم يعلم بكتب التفسير ولا كتب السنة ولا كتب السير، ما اسمه؟ لأنه مات ما بين الظهر والعصر، فقط لم يصلي لله ركعة، ولكن سمع قول الله تبارك وتعالى: رزقكم في السماء وما توعدون، فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، في سورة الداريات. فرجل أخرج مسعورا: من الذي أفضل الجليل حتى حلف؟ هذا الصحابي رضي الله عنه أجمعين، من الذي أفضل الجليل حتى حلف، حتى يقول: فهو رب السماء والأرض؟ من لا يعلم أن رزقه في السماء؟ أنا وأنت ندعي أن هذه الأرزاق تأتي مما ذهبنا إليها، مما ذهبنا إليها هذه أخذ بالأسباب فقط، قد تأخذ بالأسباب ولا يأتيك الرزق، وقد لا تأخذ بالأسباب ويأتيك الرزق، لكن المتوسط بالحال أنه كلما أخذ بالسبب رزق من الله عز وجل بهذا السبب فقط. لا تدعي أبدا أنك أنت السبب، ثم تأتي بعد ذلك وتهون على نفسك أمر بيتك، أمر بيتوتك، وأنا أخاطب بناتي أولا وأخواتي أولا، تركتن البيوت، وتركتن البيوت لكل من يسمع أمرا في بيتكن، فكانت النتيجة ما نراها الآن، كانت النتيجة ما نراها الآن من خراب البيوت، إلا من رحم ربك، ولكن بالفم المليان أقول خراب البيوت. فأي واحد منا الآن يستطيع أن يتحدث مع أبنائه سيعلم هل ربوا تربية صحيحة؟ هل كانت عليهم أما وأبا؟ هل؟ أسئلة كثيرة جدا ندعي أننا نجمعها في سؤالين اثنين: متى تنتهي الأبوة؟ متى تنتهي الأبوة؟ في هذين السؤالين لا بد أن يعقل الذي يجيب: إن كنت أبا صحيحا تتحمل مسؤوليات أبوتك، متى تنتهي أبوتك؟ بالنسبة للأم كذلك، متى تنتهي الأمومة؟ هل تنتهي الأمومة مجرد الإطعام؟ أن تطعم فقط؟ أن تكسي فقط؟ أن تأتي بالرزق المزعوم هذا فقط؟ أم أن هذه الأمور وراءها ما وراءها؟ الإنسان دائما بجبلته مفطور على ما يستهويه، الذي يستهويه مفطور عليه، يسير إليه، يهرول إليه، يعادي الدنيا بأسرها حتى يصل إلى ما يحبه أو ما يزعم أنه يحبه، وأقول يزعم لأن قد ما يحبه لا يكون هكذا. وأما من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فالإنسان قد يستهوي أمرا معينا يؤدي به إلى النار، لكن الذي ينهي هذه النفس وعما جريت عليه دائما من عدم الخيرية لها لا بد أن يكون مفاده إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ونفس وما سواها ألف ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، من تسامى معها وزكاها وارتفع معها. ودائما أكرر كلمة قالها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عليه: الإنسان مفطور من جزئين، مخلوق من جزئين، جزء من الطين وجزء من الروح. الطين يشير إلى حديث جبريل رضي الله عنه لما أمر الله عز وجل جبريل أن يأتي بست خبضات، وقيل خمسة على الروايات، وقد قولي له آدم فكان آدم، فكانت خلقة آدم من الطين. ولما أمر الله عز وجل بنفس الروح كان الجزء الثاني وهو الروح. فإذا التقى الإنسان بسفاسف في الأمور بعدا عن دين الله عز وجل جذبه نصف الطين إلى الأرض، إلى أصله، إلى أرضه. أما إذا ارتفع وتسامى وتفاكى مع ما يأمره به الله عز وجل، استجيبوا لله والرسول، قال: إذا دعاكم لما يحييكم بما يحييكم يرتفع من النصف الثاني إلى أعلى. ولهذا لما جاء في وصايا العشر من الأنعام قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي تسامى وارتفع، قد أفلح من زكانا وقد خاب من دساها، وقد خاب من دساها. وضرب لنا مثل بالشمس بقوم ثمود، وكانت آخر مرة يحكى فيها قصة ثمود الذين أنزل لهم نبي الله صالح وجيء بآيته الناقة، ومع ذلك فعلوا ما فعلوا، رفضوا أن يتساموا. كتب ثمود بطغواها، والطغي هو تجاوز الحد، ظنت أنها هي الأفضل وأنها ما تأتي إلا أن يكون أفضل لها، بطغواها. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: ناقة الله التي جعلها الله لهم آية، لما أمرهم في أول مرة يذكروا القصة فذروها تأكل من أرض الله ولا تمسكوها بسوء فيأخذهم بعذاب أليم، ربطوا هذا تماما. فكان أن الله عز وجل قدر عليهم أن يدمم عليهم بما فعلوا، وتحولوا كما نسمع من عشر مرات ذكر في القصة في كتاب الله عز وجل. القضية الأم، هل نظن نحن بظننا الخاطئ أن ما نحن عليه ضيق؟ فأما إذا ما ابتلاه ربه وأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، هل تقول كما حكى هؤلاء أن إذا ضيق الله لك في الرزق ربي أهانك، وإذا أوسع الله لك في الرزق ربي أكرمك؟ هل الإكرام هو مجرد أن يكون معك مال في يدك؟ هل الرزق هو مجرد المال فقط؟ أم يكون الرزق جانب من الصحة، جانب من طيب في الأولاد، جانب من طيب في المعيشة؟ الرضا بمعيشة تحيا بها مع كتاب الله وسنة رسوله، هل هذا لا يعد رزقا أبدا؟ أم أن الرزق لا بد أن يكون أموالا؟ أنت إذا سقت ستسوق، لنا أمثلة كثيرة جدا من أكثر من الناس معهم أموال ولا يجد الرضا بهذه الأموال، فكيف هي معيشتهم؟ كيف هي معاشهم؟ أنت تعلم أكثر مما نعلمه، لأن هذا حاصل بيننا. كثير من الناس يمتلكون الأموال، ماذا فعلوا بأموالهم؟ هل اشتروا تربية لأولادهم؟ هل اشتروا صحة لأولادهم؟ لكن تفرقت البيوت بزعم دعم الأموال، لا يدفع الأموال، لا يدفع الأموال، يحول البيت نفسه إلى خزينة تجمع فيها الأموال وقد لا يستفيد بهذه الأموال. لماذا؟ لأنه كما دخل في قضية الرزق دخل في قضية القدر، لعل غدا يأتي بكذا، لعل غدا يأتي بكذا، وكأن المصائب لا تحل إلا عليك فقط ليس إلا. هذه ليست الدعوة، أنك لا تدخر أموال حتى يفهم كلامي خطأ، لا لا أقول ذلك، ولكن لما تحول نفسك خزينة تجمع فيها الأموال لغيرك، لغيرك، لما تكون في القبر ونبيك يقول لك لا تزل قدم عبد في القبر حتى يسأل عن أربع، منهم مالك، فيما كيف اكتسبه وفيما أنفقه، ماذا ستقول لربك؟ هل تركت الأموال لأولادي ليصنع بها كذا وكذا وكذا؟ وإن كانوا على جانب من التربية فصنعوا بها يغضب الله عز وجل، أنت وهما في الوزر سواء، أنت وهما في الوزر سواء. فالقاعدة الشرعية تقول المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر، أنا تركت لهم الأموال فتسببت لهم أن يعصوا الله بها، فكان ما كان منهم فأنتما في الوزر سواء تماما. لكن إن تركت أولادك على دين، على صلاح، على تربية صالحة، تربية ترتضيها أنت أن تقف أمام ربك، ولما تسأل عن ولدك تقول ولدي تركته كذا وكذا وكذا، هل تقول كما قال الصديق: تركت لهم الله ورسوله، طلبت لهم الله ورسوله؟ أم ماذا تركت؟ خرجت البيوت، لما فقدنا هذه البيوت تماما، خرج النساء من بيوتنا ففقدنا مصنع الرجال، وإن كانت تكنى بمصنع الرجال فيدخل النساء بالتبع، فتصنع النساء أيضا لأنها تربي الرجال وتربي النساء، تربي الرجال وتربي النساء، تربي الأولاد، فهل ربت الأولاد؟ هذا ليس دعوة بأن يكون عاتق الأمر على المرأة فقط، لكن الرجل عليه العاتق الأكبر في ذلك، المراقبة على هذا الأمر، فيرى زوجته هل تسير على وفق مراد الله عز وجل أم على وفق ماذا تماما؟ فأي محادثة، فأي حادثة تتحدث بها مع أولادك، المس مثل هذه الأسئلة: ماذا فعلت في بيتك؟ ماذا فعلت زوجتك في بيتك؟ ماذا تفعل مع أولادك؟ ماذا فعلت مع بناتك؟ هل تحقق كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك؟ أم أن الأمر يختلف في البيوت؟ يختلف في البيوت. كنت أسمع قديما أن المرأة تظل في بيتها مهما حصل لها، دخلت تقريبا إلى البيوت، فوجدنا أن النساء تركنا البيوت وتركنا الأولاد، وتركنا الأولاد. حتى أن من الغريب أن أسمع أن قضايا الحضانة مثلا أصبحت تقل في المحاكم الشرعية. لماذا؟ لأن هذا يدل على أن النساء لم تطلب حضانة أبنائها. هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ ذكرت مرة قصة ذكرها الإمام ابن ميري في كتاب حياة الحيوان، وهذه القصة لها ارتباط بسبب تأليف الكتاب، لأن الدميري معلوم أنه إمام من أئمة الشافعية، فقه الشافعي في عصره، وهناك خلاف كبير عند الفقهاء عن الحيوانات التي تؤكل والتي لا تؤكل، وإذا أكلت ما حكمها الشرعي، وإذا لم تؤكل ما حكمها الشرعي، خلاف كبير جدا على أنواع المأكولات. فاضطر هذا وغيره من الأئمة الكبار أن يخالطوا الحيوانات ويجالسوها حتى يحكوا لنا حياتها، فيأتي المجتهدين من بعدهم فيقولون هذا يؤكل وهذا لا يؤكل، هذا حلال وهذا حرام، وهذا كذا وهذا كذا. فكان من زمرة هؤلاء إمامنا الإمام الدميري صاحب كتاب حياة الحيوان، فكان يجلس فترة معينة مع كل حيوان من بداية ولادته إلى أن يكون عنه المعلومات الكافية للفقير، حتى يقول هذا يؤكل وهذا لا يؤكل بناء عن قواعد وضوابط عند أهل الفقه. الشاهد أنه كان يعيش مع الغزلان، وكان له غزالة، فجاء الغزالة لتحمي أبنائها، فصرفت عين النمر عن أبنائها حتى انتهوا فيها ليهرب الأبناء. وحكى هذه القصة حتى قال: حلال الأم حتى في الحيوان، بوب هكذا حتى في الحيوان. استخدنا هذه في الإنسان الآن مما هو معلوم أيضا من ضمن الحضانة وأحكام الحضانة، أن الأم لها فترة معينة للحضانة وبعد ذلك ينتقل الأولاد للأب، لأن الفترة ستنتقل من حضانة إلى رقاب، والرقيب لا يكون في الأرض إلا من الأب على الأولاد، أما الحضانة تكون في فترة تحتاج فيها الأولاد إلى أمومة، إلى رعاية، لا إلى رقاب. هذا استخدمناه الآن. لماذا؟ لأن الأمهات تركن أولادهن وبناتهن لأجل تربيتهم عند آبائهن. كنا نجلس في جلسة منذ أيام فاستغربت أن الأم لا ترضى بوجود أولادها معها، قلت هذه فطرة موجودة عند الحيوانات، عند الحيوانات. انتقلت لما سمعت، لما أصبحت أذن، أصبحت أذن يسمع فيها كل أمر لا يكون صالح له، لا يكون صالح له. وهذا في بيوت كثيرة على شتى المستويات، لا أقول مستوى وضيع أو مستوى كبير، لا، في شتى المجالات أصبحت ما يسمى بالشيء المزعوم الذي يسميه دعما وزورا، تحقيق الذات، تحقيق الذات. فأرادت الأم أن تحقق ذاتها على حساب أولادها، على حساب بناتها، وربما بعد ذلك تأتي وتشتكي: إن ابني يعوقني، إن ابنتي تعوقني. لماذا؟ لأنني ما زرعت فيه بالأمس ما احتاجوه منك، في حين أنهم كانوا على صغر من السن يحتاجون هذا الأمر أكبر من الآن. فلما اشتد ساعدهم عاملوك بما تستحق أن تعاملي به، لأن ديننا اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان، كما فعلت يفعل فيه، لأن حساب الدنيا يوفى قبل لقاء الآخرة، حساب الدنيا يوفى قبل حساب الآخرة. هذه من السنن الكونية التي أوجدها الله عز وجل، لأن البيوت سمعت فغربت عن أصلها، غربت عن دينها، وغربت عن عاداتها وتقاليدها. دائما أقول لو استمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا لفلحنا، لأنها أقرب ما يكون إلى دين الله عز وجل. لكن تركنا هذا وتركنا هذا، لتتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم، حذو القردة بالقردة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب وفي رواية خلق لدخلتموه وراءهم. وكان وكان دخلنا وراءهم خطوة القردة بقردة شبرا بشبر نسمع منهم، فما بالكم إن سمعنا الآن أنهم يتخلونهم عن عاداتهم السيئة ويتخلونهم عن تقاليدهم الوضيعة. نسمع في إحدى البلدان الغربية في أوروبا وانتشر هذا الأمر حتى يناقش الآن في البرلمان الأوروبي، هل للأم عندهم سن ما يسمى بالحضانة كبلاد العرب؟ يكفي مناقشة في هذا الفقر أن وجد بينهم الآن ويكتب في مجلاتهم وفي جرائدهم. والأمر عندك أنت، ماذا فعلت فيه أنت الآن إذا قابلت ربك وسألت عن أولادك ماذا ستقول لهم؟ هل وفيت حق أولادك معهم في الدنيا لترضى ربك أن يوفى حقه معك؟ سؤال لا بد أن يكون هذا السؤال إجابته، هم كبير جدا، هم كبير جدا مع كل أب مهموم صاحب هم وكل أم صاحبة هم. أما الذي يعرف كل شيء وراء ظهره ولم ينشفت إلى ما وراء ظهره سيحل عليه غدا وسيسمع هذا الكلام غدا إن آجلا أم عاجلا، لأن توفية الدين أمرا لا محال منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرض، الذي لا عند إلا في طاعته ولا غنى إلا بالافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه يقين. تربية القلوب، قد تكون تربية الأولاد شيء يسير وهم أقل، أما تربية البيوت فهمها أكبر، فالزوج يربي أبناءه وزوجته، والزوجة تربي أبناءها وزوجها، هكذا تعودنا من نبينا صلى الله عليه وسلم، كما حكى أن الرجل له باع كبير في رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والبيت زوجة وأولاد، كذلك حكى أيضا عن المرأة والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. جاءت أسماء بنت يزيد بن سكن سفيرة النساء، لقبت اسم الرجال بسفيرة النساء، إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من أربعة سنة أربعة، يا رسول الله ذهب الرجال بكل شيء تغسل الوجوه، فرض عليهن الجمعة والجماعة معك والجهاد من ورائك لإعلاء كلمة الله ونحن في بيوتهم، فقال أنتم من ورائهن حامين أولادهم وحافظنا لفروجهم ومربين لأطفالهم فأنتن ومعهم في الأجر سواء، فتأخذ المرأة أجر زوجها ولو كان مجاهدا في سبيل الله عز وجل. وما نزل من أحكام الجمع والجماعة لأنها وفرت بزوجها مكانا يكون فيه لعدم شغله بما كان في البيت، لكن لو ارتبط الحال بالنابل واختلط الاثنان مع بعضهما البعض وما علم حق الرجل وما حق الزوجة انفرط العقد. نحن الآن إذا دخلنا ومعرض الكتاب القادم علينا، أي معرض للكتاب سنجد كتابا واحدا إن وجدنا حقوق الرجل في البيت، لكن سنجد كتبا كثيرة بحقوق المرأة، لأن هذه أبواب التخريب التي تغرى منها. دعوا أن المرأة مظلومة في بيت زوجها، فرأينا آلاف المصنفات، حقوق الزوجة، حقوق المرأة، حقوق المرأة، من أعطى المرأة حقا أكثر من دينها؟ من جعل المرأة بهذا الإكرام أكثر من دينها؟ لم تجد. الذين بثوا إلينا هذه النعرات الكاذبة كانت المرأة عندهم أشكال توضع على علب الصابون، أشكال توضع على المجلات، أشكال توضع هنا وهناك، وإذا كبر بهم السن دخلوا إلى دور المسنين. ما اخترع دور المسنين إلا هم تماما، لأن المرأة الآن لما تكون بنتا ستكون غدا زوجة، ستكون بعد ذلك أما إلى أن تصبح جدة، هي امرأة مسلمة رفع الله قدرها وشأنها بدينها، فإن اعتزت المرأة بدينها كان الاعتزاز من حقها، أما إذا اعتزت بغيره كان الاعتزاز من حقه بوقته فقط. إن اعتزت بأمر يجول ويفور فظهر اليوم سيفور غدا، لن يستمر معها إلا إذا اعتزت بدينها، إذا علمت أن دينها هو الذي له المجال الوحيد في رفعة أمرها. وفي شأنها جمع مرة أهل أحبابنا وأخواننا أن تدريس الجامعات أحكام المرأة التي كانت من الله عز وجل من شريعة الله لها، فكتب 11 مجلدا. 11 مجلدا ما في رسالة ولم يسير من 4 ورقات كتبت عند الغرب المدعي الذين يدعوا أن المرأة لها حقوق عندهم من 4 ورقات حتى يصح عليها كلمة ورقات في حقوق المرأة. فما أكرم المرأة غير هذا الدين أبدا تماما. لكن لما سمعت غيره ذلت وذل من حولها أيضا إلا أن يرحمه الله عز وجل. هذا دائما أقول أن باب التغريب للبيوت النساء، النساء بناتي وأخواتي هم باب التغريب، هن باب التغريب للبيوت، لأن الرجال شغلوا بما سموهم أسباب الرزق، فكانوا في دور الرحى نهارا وليلا وتركوا البيوت لأمهاتهم. هل هن على قدر من المسؤولية لذلك؟ أم أن الحكاية عكست الآن وانقلبت الآن أصبح الرجل امرأة والمرأة رجل؟ هذا حال كثير من البيوت أحكيها مما نسمع كثيرا مرارا وتكرارا. فلا بد أن تربى بيوتنا على أمر ننطليه نحن أولا، ننطليه نحن أولا حتى لا نأتي غدا ونندم حيث أن الندم لا ينفع ونقول يا ليت فعلنا كذا ولا ليت كان كذا ولا ليت كان كذا. ذهبت معنا يا ليت، ولكن ما ستزرعه اليوم تأكد أنك غدا ستحصده، وما ستزرعينه أنت يوما غدا أكيد ستزرعينه اليوم ستحصدينه غدا، لأن حصاد الغد يبدأ من الليلة من اليوم، لا يبدأ من ساعة الحصاد لكن يبدأ من الساعة. لا يستقيم عقلي أن يزرع الإنسان أمرا ويجد في حصاده أمرا آخر، هذا لا يكون عقل موجود. فما ستجده اليوم في أبنائك، ما ستجدينه أنت في أبنائك وبناتك اليوم ستجدينه غدا. فربوا بيوتكم قبل أن تطلبوا التربية من أبنائكم، ربوا بيوتكم قبل أن تطلبوا التربية من أبنائكم، لأن أبنائكم غدا سيكون حصاد ما كان بالأمس. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.